الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا لصلاة العشاء ونحن نتكلم عن موقف المسلم الصادق الناصح لنفسه الذي يريد نجاة نفسه، والموقف الذي إذا وقفه العبد ووفقه الله إليه، لأنك لن تصل لهذا الحق وتثبت عليه إلا بتوفيق الله لك وهدايته لك. ما هو الموقف هذا؟ الموقف من السنة أن يكون موقف الإذعان والخضوع والقبول لها، وأن لا تعارض بأقيشة العقول ولا يضرب لها الأمثال. ما علمت من معناها فالحمد لله، ازددت إيمانا ونورا على نور وعلما، وما لم تعرف معناه منها فلا ترده لجهلك وقصورك عن معرفة معناه. أولا، لأن هذا خلاف الواجب عليك من الإيمان والتسليم. ثانيا، أن هناك من هو أعقل منك وأصفى ذهنا، قد فهم وقبل وتلقى وأذعن. ثالثا، أنك اليوم غاب عنك معنى واستشكلته، وربما غدا بعد أن تزداد علما بتوفيق خالقك لك ترتفع عنك ما كان مشكلا، فكيف تعرض دينك للخطر وترد السنة لمجرد استشكالك؟ هذا لا يصلح. الواجب الإدراك، والعقل عقلان: عقل فطري شرعي به تفهم النصوص، وبه تفهم النصوص وتعقل وتدرك، وبه مناط التكليف، وهذا العقل ممدوح أهله. وفي القرآن والسنة كثير من الحجج العقلية التي توافق هذا العقل الفطري، والعقل الذي هو مناط التكليف، هذا العقل محمود. ولذلك قال: أفلا تعقلون، أفلا تتدبرون، أفلا يتفكرون. هذا العقل محمود، اللي هو العقل الذي به يفهم النص ويخدم ويتعبد لله به. القسم الثاني: العقل المذموم الفلسفي المنطقي الذي يغذيه الشيطان لا القرآن، والذي أصاب أصحابه الغرور فأبوا الإنقياد والتسليم للرسل والأنبياء وافترقوا. فمنهم الفلاسفة الذين لا يقرون بالنبوات ولا يتبعونها، ومنهم المتكلمون الذين يزعمون أنهم يريدون الوئام والصلح والتأليف والتقريب بين ميراث أولئك الفلاسفة المتقدمين وبين ما جاءت به الأنبياء والرسل من رب العالمين. وشعارهم ما ذكره الله عن المنافقين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا العقل مذموم. زعموا أن بهذا العقل تجتمع الأمة بخلاف المنقولات والنصوص، فازدادت الأمة بعقلهم شقاء وفرقة. زعموا أن هذا العقل فيه تكريم للإنسان، وفيه حرب على الخرافة، وفيه ثورة فكرية على الموروثات، وإذا بهم يوصلون الإنسان إلى مراحل ومدارك من ودركات من الإهانة والمهانة، لأن مخالفة الرسل سفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سيقول السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فالناس اليوم كان قديما يرفع لواء العقل المتكلمون الفلاسفة الإسلاميون والذين لا فرق بينهم وبين فلاسفة اليونان إلا بالجنسية، وإلا فكفرهم بالأنبياء والبعث والنشور واحد. ثم المتكلمون من المعتزلة وغيرهم، واليوم تعود سوق هذا العقل الهوائي من جديد تحت مسمى البحث العلمي والتجرد. لا تسلم عقلك يا أخي للشيخ فلان ولفلان، لا تسلم عقلك للكتب التي ألفها الأموات قبل 1000 عام. ألا ترى أنك أننا لو سلكنا مسلكك لفسدت الدنيا والدين؟ ماذا تفعل بكتب الأطباء الماضين وكتب الخبراء الماضين وكتب كذا؟ ما بنيت الحضارة اليوم إلا على ما كان موروثا بالأمس. الدنيا تفسد إذا استعملنا عقول هؤلاء، الدنيا تفسد والدين. فيقولون لا يا أخي، لا بد أن تعمل عقلك. الحقيقة أن الذي دعاك هذه الدعوة حقيقة أمره أن يقولك دع ما جاءك به محمد صلى الله عليه وسلم، دع عقل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، دع عقل الصحابة، دع عقل الأئمة، دع عقل التابعين، تعال خذ بعقلي أنا لك، أنا الذي أعقل لك وأوهمك أنك أنت تتعقل بعقلك، هو الذي يتعقل لك، هو الذي يدعوك إلى تقليده وإلى أن تأخذ بأطروحاته وأفكاره التي يبثها لك عبر اليوتيوب وعبر الوسائل وعبر الواتساب وعبر وسائل التواصل ومحاضراته وندواته. هو يريد أن تفكر بعقله وأن تترك عقول عقلاء البشر وخير عقلاء البشر من الصحابة والسلف لعقلهن. وتجد صاحب هذا العقل لو كان لك عقل فعقلت عقله ومعقوله لوجدته شديد الاضطراب والتناقض وشديد الاختلاف ولا يثبت على أساس. ومعقوله بالأمس اليوم عنده خرافة، ومعقوله اليوم غدا سيكون خرافة. وأنت جنيت على نفسك وأشقيت نفسك فتركت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله أزكى العقول وأطهرها وأنقاها وأصفاها وأنقى القلوب، عقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة من بعدهم وحملة الدين. ازدريت عقولهم ورأيت أنك أعقل منهم ولا تريد تقليدهم، فوقعت في تقليد عصري مثلك جاهل لا يثبت على معقوله كما لم يؤمن بمنقول الرسول. فخلص أن العقل ماذا؟ عقلان، عقل ممدوح وهما تقدم من العقل الفطري المهيئ للتكليف وفهم النصوص، وعقل مذموم وهو عقول المعارضة لنصوص الشريعة يظنونها معقولات، يظنونها معقولات، ويردون على ما يظنونه انحرافات في المنقولات. والحقيقة أن ما هي أخطاء في المنقولات، هم يردون على أفهامهم، هم يفهم من المنقول خطأ، يفهم من النص في الآية أو من النص في الحديث خطأ ثم ينبري للرد عليه، فهو يرد على نفسه بنفسه وفهمه هو، لا يرجع لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لما عليه أصحابه. فالسنة يا إخوتاه تتلقى بالقبول والإذعان، وتتلقى بالعقل الفطري التعبدي الممدوح. فإذا أشكل عليك شيء تعال واستفسر، إذا أشكل عليك شيء بمعنى منقول مقابل منقول. أضرب لك مثلا، روى البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب من سمع شيئا فاستفهم عنه حتى يفهمه وحتى يفهمه، وذكر عن محمد بن منكدر قال كانوا أو كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعنا شيئا لم يفقهنه أو يفقهنه إلا سألنا عنه. فسمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب فقد عذب. فقالت: يا رسول الله، كيف الله عز وجل يقول؟ ألم يقل الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أو من نوقش الحساب عذب؟ ألم يقل الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إنما ذلك العرض، فأما من نوقش الحساب عذب، أي من أخذ بالمحاققة وفعلت كذا وفعلت كذا ولما فعلت كذا لم ينجو عذب. فهنا ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أنها سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها نص من القرآن، فأرادت أن تعرف وجه الجمع بين ما سمعته وبين ما قد حفظته، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستسلمت وانقادت لربها تبارك وتعالى رضي الله عنها. هكذا كان، سمعوا أخبارا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخبار عن الله، أخبار عن أسماء الله وصفاته وما يكون يوم القيامة، ما في عندهم معارضة بلما ولا كيف، إنما هو التسليم والإنقياد، ولا فرق في هذا بين حاضرتهم وباديتهم. يأتي رجل من أقصى البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفة من صفات الرب ويذكر أمرا عن ربه عز وجل، فيقول: يضحك ربنا ربنا عز وجل من كذا وكذا. فقال له: أو ربنا يضحك؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك كما يليق بجلاله. شوف شوف الراح رضي الله عنه، ما فتح باب الإشكالات ولم وكيف. أنت نفسك التي بين جنبيك ما تعرف كيف هي، لا تعرف كيف تتحرك وكيف تتحكم في جسمك، وكيف إذا مت إلا بما أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية خروج الروح من جسدك وصعود الملائكة بها إلى آخر ما جاء في الأحاديث والأخبار، ولا أنت روحك التي بين جنبيك ما عقلتها العقل الذي تريده بمعنى الإدراك التام لحقيقتها ما عندك، روحك التي تتصرف في بدنك هذا ما عقلتها العقل الذي تريد، أو تريد أن تعقل كيفيات صفات رب العالمين؟ لكن هذا الصحابي الجليل جاء إلى طرف آخر هو الذي ينبغي المسلم، فأتى بالرجاء، قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه. تعبد لله بالرجاء من أعظم وأجل عبادات القلوب. فالسنة تلقى بالإذعان والقبول ولا تعارض بالآراء. إذن المراد من ضرب السنة والأقيسة الأقيسة والأمثال التي تضرب لمعارضة السنة، فيقال: لما كذا؟ أليس كذلك كذا؟ فلما جاء هنا ولم يجئ هنا؟ لماذا أبيح هنا وحرم هنا؟ لماذا فعل؟ لماذا كيف نفعل؟ وكيف ننقاد؟ وكيف نقول؟ لقل: لا، إنما هو التسليم والإذعان كما تقدم معنا قبل قليل. إن كنت كذلك كنت صاحب سنة، كنت صاحب سنة وصاحب ورود. وما أجمل ما سئل عنه الإمام مالك: من هم أو ما اسم أهل السنة؟ قال: هم الذين ليس لهم لقب إلا السنة، لا ينتمون لرجل إلا صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المنهاج: لا يوجد عند أهل السنة رجل واحد يدور معه الحق حيثما دار إلا شخصا واحدا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستحقوا بذلك لقب أهل السنة لتمسكهم بالسنة واحتكامهم إليها لا محاكمتها. فرق بين من يحتكم إلى السنة، فبدلا من أن يحتكم إليها كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إن بعض الناس حمل الآية فقط على الحكومة في النزاعات أو الحكومة في الولايات، والآية أعم من ذلك، وأجل التحاكم إلى رسول الله التحاكم في العقائد والإلهيات وأخبار عن الله عز وجل، مو في الأمور المعاملات وأحوال البشر فقط. فهذه تدخل في هذه الآية، وأولى ما يدخل في هذه الآية أن تحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. شوف أمرا نكرة، وذكره بعد الفعل قضى ليدل على العموم، سواء كان هذا الأمر المقضي في باب العقائد، أو كان هذا الأمر المقضي في باب العبادات، أو كان هذا الأمر المقضي في باب المعاملات، أو كان هذا الباب، كل ما جاءك عن الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، فعلى العبد أن يرضي بما اختاره الله له. أنت واجبك التحاكم إلى السنة وتحكيمها والانقياد والإذعان بعد أن تتحقق أن هذا من السنة. جيد، فهؤلاء عكسوا الأمر، فبدلا من أن يحتكموا إلى السنة حاكموها. فإلى ما ترى يا حاكموها؟ إلى أي شيء حاكموها؟ حاكموها إلى عقولهم، أو عقول أسلافهم من اليونان والفلاسفة والمتكلمين، أو إلى أهواء أبناء عصرهم. حاكموها لهذا، حاكموا سنة رسول الله إلى عقل فلان وعقل فلان. أهذا موقف من يقدر النبوة؟ أهذا موقف من يؤمن بالرسالة؟ اليوم يوجد من يشار إليه بالبنان، ومعدود في الدعاة الذين يربون الشباب يوجهونهم، من يقول: لا نريد إن كتب التوحيد والعقيدة المؤلفة اليوم لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، إننا نريد توحيدا قرآنيا لا يعتمد إلا على القرآن ولا يرجع إلى السنة، لأن السنة أغلبها إن لم يكن كلها آحاد، والآحاد لا يؤخذ به في التوحيد. يريد أن يوقف السنة وأن يلغي اعتبارها في أشرف باب وأقدسه عند المسلمين، وهو باب الاعتقاد والتوحيد، تحت ستار أنه سيعتمد على إيش؟ على القرآن. ولو صدق في اعتماده في القرآن واستسلم للقرآن حقيقة الاستسلام لقاده القرآن وأخذ بخطامه وزمام قلبه وجوارحه إلى رياض السنة وحياضها. وما آتاكم الرسول فخذوا. لما سمعت امرأة أن عبد الله بن مسعود يلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، جاءته قالت: يا ابن مسعود، ما هذا الذي تحدثه؟ قال: والله هذا حكم الله وحكم رسولي. قالت: والله ما وجدته في القرآن، لقد قرأته من الجلدة إلى الجلدة ما وجدته. قال: أما والله لو كنت قرأته لوجدتيه، إن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، فما لي لا ألعن من لعنه رسول الله. هنا المرأة رحمها الله سقط في يدها، خلاص قالت: ما أظن أهلك إلا يصنعونه. طيب الآن ما دخل المسألة بالأهل؟ أنت جئت معترضة تقولين هذا الكلام اللي تذكره مو موجود في القرآن، بس هذا يدلك على أنها خلاص استسلمت للحجة، ما قدرت. صح، بعض الرجاجيل اليوم ولا بعض النساء اليوم تعارك في الحجة، لهذه استسلمت، كانت فطرهم يجيهم إشكال خفيف يروح. لما استسلم الحجة قالت: ما عاد الحجة، ما أظن أهلك إلا يصنعونه، أكيد يسوون النم. قال: ادخلي فانظوري، يلا روحي. فلما خرجت يدها فارغة ما في شيء، قالت: ما وجدتهم يفعلونه. قال: أما لو رأيتهم يفعلونه ما صاحبوني في البيت. ما في. كان الصحابة لما تأتي مثل هذه الاعتراضات يضربونها، كانت تأتي آراء خفيفة يردونها. عمران بن حسين يحدث بالحديث: الحياء خير كله، فيتحدث رجل في المجلس يقول لكننا نقرأ في كتب الحكمة أن الحياء منه جبن ومنه زين ومنه كذا، فغضب غضبا قال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن كتبك؟ أقول لك قال رسول الله الحياء خير كله وأنت تحدثني عن كتبك؟ قال الراوي فما زلنا نسكنه يا أبا نجيد يا أبا نجيد إنه منا إنه على خير ترى يعني إلى آخره. قال حتى سكن غضبه وصالح حال ذلك السائل. كان يحاول الشيطان أن ينفث وينفث، ولكن النور قوي والسنة قوية والصحابة متوافرون، والذي ما يقمع بالعلم جردوا لها السيف كالخوارج، فلم يطمع الشيطان أن يجعل هذه النفثات مذاهب تمشي بين البشر حتى انقرض عصر الصحابة وضعف سلطان السنة وكشرت عن أنيابها البدعة، فإذا بهذه العقائد والاعتراضات على السنة أصبحت مدارس علمية وفكرية يتوارثها الأجيال حتى وصل الأمر إليكم. كانت نفثات تأتي فردية، لو تتبع في الأحاديث نزغات يحاول الشيطان أن ينفث، لكن الجدار صلب والقائم بالسنة قوي. وكما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، كلما قوي القائمون بنور السنة ضعفت البدعة. ضعفت البدعة. اليوم عقيدة الاستسلام للسنة والانقياد لها مع الموروثات السابقة من المعارضين للسنة والمعترضين عليها زادت اليوم السوق رواجا، وأصبح من كان في عافية من هذا البلاء دخله البلاء، إما من شيء قرأه أو من شيء شاهده أو من شيء سمعه أو من صحبة ومجالسة. ودخل كثير مما ذمه سلفنا من معارضة السنة بالآراء والعقول والأهواء تحت مسمى الفكر والحداثة الإسلامية والنظر الإسلامي إلى آخره. من أجل هذا ازداد ما ازداد الأمر لله شدة، الأمة تزداد فرقة والإعراض يزداد وحصة الذل تزداد، لأن هذا من المشاقة لله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فأولئك آية المجادلة، ومن يشاق الله ورسوله لا ليس سورة النساء يا أخوان، أيوة
قل الله شهد
الذي لا أولئك أولئك في الأذلين قبلها قبل كتب
الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين،
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. المحادة أن يكون الله رسوله وحكم الله ورسوله في حد وأنت في حد آخر مشاقق له. الله عز وجل هذا من أسباب الذل طبعا، الله عز وجل أخبر في كتابه أن من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن ذكره، وذكره وحيه القرآن والسنة. لأن بعض اللي يسمع هذه الآية ومن أعرض عن ذكري يفهم أن يظن أن المعنى من أعرض عما يذكر به ربنا بل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، هذا ذكره بمعنى ما يذكر به. لا، المقصود على الصحيح من أقوال العلم المحققين في التفسير ذكره أي وحيه الذي أنزله، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، وقوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو الذكر. من أعرض عن هذا الذكر عن القرآن وعن السنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا، هذا إذا كان موقفه موقف المعرض، فكيف إذا زاد الشيطان فيه نفخا فصار في موقف المعارض فينتقل من المعرض إلى المعارض. فإذا كان هذا الوعيد في حق من أعرض عن ذكره، لهذا قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله
والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس بالسنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة وسلامة في البرزخ. تأتي يوم القيامة وقد أديت الأمانة وأطعت الرسول، لأنه كما يقول قتادة رحمه الله وغيره: ما من إنسان إلا وسيسأل سؤالان، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فبجواب الأول بتحقيقك للتوحيد، وجواب الثاني بتحقيقك للاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الاتباع تقوم على خمسة أركان: أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرعه على لسان رسوله، وأن لا تقدم على قوله وسنته قول أحد كائنا من كان. هذا الاتباع، ويشمل أساس هذه الخمس أساس معين وهو ما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة جليلة: الاتباع أن تفعل الشيء الذي فعله صلوات الله وسلامه عليه على الوجه الذي فعله، أي على الصفة التي فعلها. ثم قال محمد: فضل أصول السنة عندنا.
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التمسك كما تقدم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. تقدم في الحديثين ذكر هذا التمسك والاستمساك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الإمام أحمد قدم هذا الأصل، أصل الصحابة، لأنه أصل فارق عظيم بين من كان متبعا على السنة وجادة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين أهل الضلال.
من خالف ذلك من المتأخرين والمعاصرين تجدهم يخالف الصحابة، إما في العقائد فلا يرى سبيلهم سبيل حق وهدى، ويراهم أناس عقولهم خفيفة حاشاهم، وأناس أهل بادية وأهل جهاد وقتال، ولا هم أهل علوم كلامية وفلسفية كما يزعم، فيأتي بالكلمة المشينة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه كما قال بعض أئمة الدين رحمهم الله شيخ الإسلام وغيره، هذه أصلا أول من نطق بها جاهل، يقول ما يعرف تراكيب الكلام، لأنه كيف تأتي السلامة من غير علم وحكمة؟ فالذي يسلم من كان عنده العلم والحكمة ينجو ويسلم، وقد نقدها أئمة الدين في مواطن كثيرة. وحتى في الفروع الفقهية وجد من المتأخرين من يقول بصريح عبارته: لا يجوز أن يقلد الصحابة في الفقه ولا يؤخذ عنهم الفقه، يجب أن تأخذ عن أحد المذاهب الأربعة ولا يجوز لك أن تأخذ عن الصحابة. إذن قفلوا عليك باب الاهتداء بهدي الصحابة وباب الاقتداء، سواء في باب العلم أو في باب العمل والفقهيات، في باب العقائد أو في باب الأعمال والفقهيات، أقفلوا عليك ما يتعلق بباب الصحابة. يقول الإمام مالك رحمه الله: العلم ما كان عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونحوه، قاله الشعبي رحمه الله تعالى. وروى الهروي في ذم الكلام أن رجلا سأل الشعبي الإمام عامر بن شراحيل فقال له في مسألة: ما تقول فيها؟ قال: أفتى فيها فلان من أصحاب رسول الله بكذا وكذا. فقال له: يا شعبي، أتأخذ به؟ قال: ما أحوجك أن يبرك على صدرك أو يجلس على صدرك ويقرأ عليك سورة البقرة. أقول لك أفتى بها صاحب رسول الله وتقول لي أتأخذ به؟ أقول لك أفتى بها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتأخذ به؟ نعم، على الرأس والعين أخذ به. وهكذا نصوص الأئمة كلهم على تعظيم شأن الصحابة، حتى فشت كتب المتكلمين والمتعصبين المذهبيين فزحزحت قول الصحابة وهديهم عما يجب أن يكونوا عليه، حتى أصبحت بعض الكتب تجد فيها من القليل النادر، سواء كانت في كتب تتحدث في القرآن أو في تفسيره أو في الفقهيات أو في العقائد أو في الدعوة إلى الله، تجدها غريب فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى هديهم وإلى سنتهم. الإمام أحمد بدأ بهذا الأصل قبل ما يذكر باقي الأصول الغيبية وما يتعلق بها، بدأ بأصل الصحابة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقد سمعنا في حديث العرباض وسنة الخلفاء الراشدين، والنصوص في اتباع الصحابة من القرآن ومن السنة ومن أثار الصحابة أنفسهم ومن أقوال التابعين وأئمة الهدى كثيرة، تخرج في رسائل كبيرة. وأصبح هذا الأصل يغيب. أبو حنيفة رحمه الله يذكر عنه أنه قال: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، ما يناقش فيه. وهكذا الإمام مالك، أكثر ما يحتج به من عمل أهل المدينة عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين كانوا في المدينة. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. وكم مسألة ليس عند الشافعي فيها إلا قول صحابي فلا يخرج عن قوله. وهكذا الإمام أحمد، نسمع التأصيل العام هنا، التمسك بما كان، ما اسم موصول بما، بمعنى إيش؟ الذي عموم بما كان عليه الصحابة في العقائد وهو أهم وأغلى وأنفس وأعلى، أو في الفقهيات وهو كذلك الواجب الاقتداء بهديهم. قال: بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن ترجع إلى ما كان عليه الصحابة، في فهم السنة ترجع إلى ما كان عليه الصحابة، في العبادات ترجع إلى ما كان عليه الصحابة. قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. في العقائد ترجع إلى ما كان عليه الصحابة، في الدعوة إلى الله ترجع إلى ما كان عليه الصحابة، في الترغيب والترهيب ترجع إلى ما كان عليه الصحابة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى ما كان عليه الصحابة. كيف فهموا نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل باب من أبواب الدين؟ الخلل الذي يوجد اليوم في المسلمين عقائد وأقوال وأعمال ومواعظ وفي الأمر والنهي عن المنكر وفي كل الأبواب يعود إلى هذا الأصل، إلى مخالفة هذا الأصل، وهو الرجوع والتمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجوع والتمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيه تعب ومشقة، ولكن فيه الراحة في الدنيا والآخرة. يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى تنقيب. ولهذا لماذا كانت البدع أسهل على الناس؟ يقول الشاطبي في الاعتصام: وذلك لأن اتباع الأحاديث والآثار فيه تعب ومشقة وتفتيش وتنقيب ومعرفة الصحيح من الضعيف، جهد مبذول. قال: وأما البدعة والهوى، كما يقال يعني من طرف الطريق، خذ وامشي. فتحدث البدع لسهولتها، والاتباع يحتاج إلى معرفة للسنة ومعرفة لآثار الصحابة، وكلما يريد أن يتكلم يحس أنه ملجم مقفول حتى يفتح له أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيشرع وراه، فيكون له إمام هدى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمضي وراءه. النصوص في هذا كثيرة جدا، والإحضار أفرادها لقراءته على مسامع الأخوة يذهب كثيرا. أصحاب جمع صاحب، وهذا في بيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنحتاج أن ننتقل مباشرة إلى قوله رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله في تعريف الصاحب. فقال رحمه الله تعالى في الفقرة رقم 26 فيما يتعلق بالصحابة، وفقرة رقم 27، هؤلاء هم الصحابة، ماذا يقول الإمام أحمد؟ نقرأ كلامه كاملا، اتفضل يا شيخ. فإنه في هذه الفقرة سيذكر فضلهم، تبهوا، وهذه مسألة، وسيذكر تفاضلهم فيما بينهم، وهذه مسألة، وهناك ما يتعلق بمعرفة فضائلهم وفضائل أفرادهم بما صح في الأحاديث، ونحن في غنية عن الموضوعات والمكذوبات، سواء في فضائلهم أو في مناقبهم أو في مناقب آل البيت وفضائلهم أو في غير ذلك. عليك بالصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب دينك. فقال الإمام أحمد رحمه الله، تفضل.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء
الخيرية في هذه الأمة، خيرية مجملة وخيرية تفصيلية. أما القرون الثلاثة كلها فهم خير هذه الأمة، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقرنه أي أصحابه، والذين يلونهم التابعون، والذين يلونهم أتباع التابعين. هؤلاء خير الأمة، فخيرهم على الإطلاق أصحابه، وخير أصحابه ما سيذكره المؤلف هنا. إذن خير الأمة الثلاثة القرون، خير الثلاثة أصحابه، خير الأصحاب ما سيذكره، وهم الخلفاء الأربعة وبقية العشرة، ثم أهل بدر والشجرة إلى آخره. وضح لكم هذا ولا لا؟ فهذا فيما يتعلق بترتيبهم. ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، وحذف موطن التخير والتفضيل، ما قال خير الناس قرني في الأخلاق، ولا خير الناس قرني في العبادة، ولا خير الناس قرني في الدعوة، ولا خير الناس قرني في الجهاد في سبيل الله، ولا خير الناس قرني في البذل في سبيل الله، ولا لا، ما خصص ولا واحدة، لأنهم خير الناس في كل شيء رضي الله عنه، في العقائد، في العبادات، في الدعوة إلى الله، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء هم خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الخيرية هي التي من أجلها لبلوغهم الدرجة العالية في العلوم النافعة والأعمال الصالحة، واستكمالهم ذلك على أتم وجه، وكمالهم في أدوات الفهم لكلام الله وكلام رسوله، وتحصلهم على قرائن للفهم ليست إلا لهم، لا توجد لغيرهم. فإنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقت التنزيل، وشاهدوا التنزيل، وعرفوا القرائن والأحوال، إذا غضب فتكلم، متى قال هذه الكلمة في غضب، وهذه في رضا، وهذه في سلم، وهذه في حرب، وهذه في حضر، وهذه في سفر، وعرفوا أحواله، وهذا في الليل، وهذا في النهار، وحصوا وأحصوا أحواله صلى الله عليه وعليه وسلم. فلهم من قرائن الأحوال وسعة اللغة وطهارة القلب ونقاوة النفس والزهد في الدنيا والقصد للحق ما يجعلهم أولى بكل خير وبكل فضيلة وبكل حق وصواب من كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة في العقائد. في كل، لا يمكن أن يكون الصواب في قول غيرهم، لا يمكن أن يكون الصواب في دين الله عز وجل في قول خارج عن أقوال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
وخير هذه
إذن لو أردتم ترتبون الخيرية، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ولا معاذ بن الحكم، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل. هذه الأمة خير الأمم، وخير هذه الأمة قرونها الثلاثة، وخير هذه القرون القرن الأول، وخير القرن الأول من ستسمعون. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك،
لم يختلفوا في ذلك على حديث ابن عمر كما في الصحيحين، وهذا هو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الأخرى وعليها استقر اتفاق أئمة السنة التنصيص على التربيع بعلي رضي الله عنه وأرضاه، فهم أربعة. نعم، وله روايات في هذا كثيرة ذكرها الإمام الخلال رحمه الله، أبو بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون، في كتاب السنة. نعم.
ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام،
وكلهم من قريش، وكلهم من المهاجرين، فهذه كلياتهم. نعم.
ونذهب في ذلك إلى حديث
وكلهم من العشرة مبشرين بالجنة رضي الله عنهم. نعم.
ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب
هذا رواه الشورى البخاري وأحمد وغيرهما. نعم.
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذين بعث فيهم يعني بعد أصحاب بعد هؤلاء العشرة ومن ذكر بقية الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم.
فإن قلت كيف يكون الشخص صحابيا ومتى يكون الشخص صحابيا ومن هو الصحابي ما هو تعريفه؟ قال لك الإمام أحمد
كل من صحبه.
اسمعوا هذه الكليات مهمة.
كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه.
بعد أن ذكر لك تفاضلهم ذكر لك فضلهم وهو فضل الصحبة الذي لا يدركهم فيه أحد من البشر. فضل الصحبة من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لمرة واحدة فقد حصل له شرف الصحبة. أمرها عظيم الصحبة. ولهذا قال البخاري رحمه الله في أول كتاب فضائل الصحابة ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه فهو من أصحابه. وعلى هذا التعريف الذي ذكره الإمام أحمد هنا ذكره الإمام علي بن المديني في اعتقاده الذي رواه اللالكائي ذكره البخاري ذكره أئمة كثر رحمهم الله واعتمدوا هذا أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو مرة واحدة فهو من أصحابه ثبت له شرف الصحبة وإن تفاوتوا بعد ذلك في فضائلهم ومراتبهم رضي الله عنهم.
له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.
الله أكبر. نعم.
فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
الله الله. هذا ما يقوله أحمد بن حنبل عاطفة وتحكم من عنده. ففي الصحيحين حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد هذه الكمية ذهبا هذه النوعية طبعا هذا الشرح مني ها لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا الكمية مثل أحد النوعية ذهب خالص لا يشوبه شيء ما بلغ أي عند الله وفي ميزان رب العالمين مد أحدهم هذه الكمية المد ولا نصيفة هذا النص ولكنه لم يذكر النوعية لم يقل مد أحدهم من ذهب ولم يقل مد أحدهم من بر ولم يقل مد أحدهم من شعير صاحب محمد صلى الله عليه وسلم يتصدق بملء كفه من شعير وأنت تنفق مثل جبل أحد ذهبا خالصا فلست عند الله مثله انتهى خلاص. وهناك زيادة ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح على شرطه في صحتها وتحسينها لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم من عمرك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن اقطع الطمع بارك الله فيك واعرف للقوم قدرهم فما كان ولا يكون في البشر مثلهم. انتهى نصف الساعة نحن عهدنا نصف ساعة بارك الله فيكم فانتبهوا لهذا الأمر العظيم يا أخوة. فهم خير ممن جاء بعدهم ولو أتى بعدهم ما أتى من الأعمال الصالحة فلا يصل إلى خيرية الصحابة رضي الله عنهم. والنصوص في خيريتهم كثيرة جدا، متضافرة مشتهرة متواترة في كتب السبة. نعم.
كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل
لصحبته أفضل ممن ها؟
لصحبته من التابعين ولو
أفضل حلمه. كلمة لصحبته كأن جملة اعتراضية تبيله أفضل من التابعين، أي كان فضل للصحبة. نعم.
من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
الله أكبر. ماذا تريد بعدها؟ هذا الواجب عليك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله عز وجل ذكر الصحابة المهاجرين والأنصار وذكر من يتبعهم، فذكرهم في هذه السورة سورة الحشر، ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، ثم قال والذين جاءوا ها من بعدهم. الموطن الثاني ذكر الله في سورة التوبة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، فذكر القسمين وذكر إيش اتباعهم. وهناك أيضا موطن ثالث الآن ذهب ذهني عني، استحضرته من قبل وذهب، يذكر الله عز وجل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويحث على اتباعهم في آخر سورة الأنفال الصفحة آخر سورة الأنفال. من يذكر منكم؟ قالوا الذين جاءوا وأولئك معكم. نعم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ها. وبعدها والذين آووا ونصروا، ها. قبلها بعدها والذين آووا ونصروا أولئك بعض أولياء بعض، أتم ها. والذين جاءوا لا لا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا المهاجرين، ها. والذين آووا ونصروا هؤلاء الأنصار، الموطن الثالث آخر سورة الأنفال. أيوة أيوة. النصر إلا على قوم بينه وبينهم ميثاق، ها. والذين
كفروا بعضهم أولياء بعض.
نعم.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا.
أعاد ذكرهم، أولئك هم المؤمنون حقا، شهد للسابق الأول من المهاجرين والأنصار بالإيمان الحق الكامل، ها.
لهم مغفرة الرسول الكريم
وأخبر بأن لهم المغفرة. نعم.
والذين آمنوا من بعد
هذا الجيل الثالث، هذا الأتباع. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، وإن تأخر زمانك الله عز وجل ذكرك أنك معهم إذا كنت على هديهم وطريقتهم. فهذه ثلاث مواطن يذكر الله عز وجل في سورة الحشر، في سورة الأنفال عفوا، وفي سورة التوبة، وفي سورة الحشر يذكر السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، ويذكر فضل من تبعهم واقتدى بهم وسار على هديهم وجعله مجاهدا معهم وإن تباعدت أزمانه عن أزمانهم. فما حكم من يقع فيهم ويرفض هذا التسليم والانقياد والاتباعهم؟ تذهب إلى الفقرة رقم 44. شفتم الآن طريقة؟ هذا اللي قصدته لكم الآن في الترتيب. اذهب إلى الفقرة رقم 44 واعمل عليها علامة صح بالقلم الأحمر أو الأزرق، يعني معنى خلاص فرغت منها. قال رحمه الله:
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
أو أبغضه بحدث كان منه، أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا.
هذا لسانه، فيكون لا يجري على لسانه إلا ذكر فضائلهم والترضي عليهم والترحم عليهم، هذا من حيث اللسان، هذا سلامة إيش اللسان. ثم قال:
ويكون قلبه لهم سليما.
ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك وعدم ذكر مساوئهم وترك الخوض فيما شجر بينهم، أو كما قال رحمه الله تعالى، وهذا هو نص آية سورة الحشر. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين الأنصار، يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. هذا نصف ساعة أخذناها عليكم بعد العشاء كما وعدناكم، وإن كنت أراكم نشيطين تريدون أن تسحبوا ربع ساعة أخرى أو نصف ساعة، لكن أرى أن أعود نفسي، يعني أن أقتصر على هذا المقدار إن شاء الله تعالى ولا أسترسل، فنكون في هذا قد أخذنا ما يتحقق به للإنسان مسمى السنة والجماعة.
أخذت السنة وكيف تتعامل معها وما هي، وأخذت الجماعة لأن رأس الجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الافتراق، ففي روايته قالوا يا رسول الله من هي؟ الناجية، قال الجماعة. وفي رواية أخرى عند من رواية حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالجماعة الحق التي يؤمر المسلمون بلزوم هديها والمضي معها وأن تكون على ما كانت عليه، هي هم جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنكون بحصتي التي أخذناها الليلة إن شاء الله، أخذنا الدلالة على السنة والجماعة، فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طريق السنة وعلى هدي الجماعة، وأن نكون أهل سنة وجماعة بحق وحقيقة، وأن يثبتنا وإياكم ويعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتكلمت أنا بعد المغرب أو المغرب والعشاء حول خطورة الإحداث، وهذا سيأتي معنا في ترك البدع وبيان كيف يعامل المحدث والمبتدع في دين الله تبارك وتعالى، وذكرت أنه يبغض بحسب إحداثه، ليس المراد بذلك تقرير ما يقرره بعض المتكلمين في هذا العصر من الموازنات وغيره، ولكن المراد بذلك بيان أن بغضه يتفاوت عن بغضي، فبدعة المفسقة يبغض عليها، بدعة المكفرة كذلك، لا يصل بغض المسلم المبتدع إلى بغض الكافر، ليس المراد تقرير المحبة له، لكن المراد تقرير البغض والهجران وما يستحقه من المعاداة بحسب ما أحدث في دين الله ما ليس منه. صلى الله عليه وسلم وإياكم من كل سوء مكروه، نكتفي بهذا القدر. وكما قلت لكم ضيق الزمن والوقت مع وجود المواد الكثيرة وحاجتنا إلى أن نتكلم عليها بكلام أوسع من الكلام اللي هو شرح القطعة من الكلام بما تقرر فقط، لا، تحتاج إلى أن تشير إلى الخلل الواقع في زمنك والخلل الواقع بين أبناء عصرك حتى تكون حيا بهذا الاعتقاد، وحتى تكون عالما وعاملا به وموال ومعاد عليه. الله يثبتنا وإياكم إلى هنا إن شاء الله، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وموعدنا حصة اللقاء القادم في التعليق على العلل الصغير للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى، هذا حصة غد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.
وسمع منه الصحابي السماع كله صحيح.
وكنتي إذا سمعه صحيح. هم لما يذكرون أو رآه، أي رأى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، لأن هذا هو الأغلب، فلا يشكل الكثيف، لأن التعاريف ما يشترط أن تستوعب جميع شيء، فالكثيف من الصحابة معروفون الأكفاء، نوم مكتوم وفلان وفلان معروفون رضي الله عنهم، من كانوا عميان بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء صحابة وإن لم يروه لكنهم صحبوه وسمعوا منه، فذكر الرؤية للغالب. نعم. ولهذا عدل بعض العلماء من علماء الحديث المتأخرين فعبروا باللقي بدلا عن الرؤية، لأن الرقية أعم وأشمل، كما يقول الحافظ بن حجر في النزهة، اللقي أعم فيشمل الرؤية وغير الرؤية، لكن لا هذا جار على أنهم أرادوا الحدود اللي عند المناطق اللي يحرصون على أنه لا يخرج شيء، لكن كان يستعمل السلف وأئمة الحديث الحد الذي التعريف الذي يميز، خلاص ما يشترط أن يستيعب جميع الأفراد، يعرف خلاص، كما قال عليه الصلاة والسلام الكبر مطر الحق وغمط الناس، ما جاب تعريف الحقيقة والماهية الموجود عند أصحاب الحدود والتعريفات، الكبر هيئة ملكة، لا لا، جاب بارك الله فيك الكبر غمط الناس ورد الحق، هذا هو الكبر، نسأل الله العافية والسلام. إلى هنا أسأل الله أن يبارك في الجميع، ثبتنا وإياكم، جزاكم الله خيرا.